هو يزيد وينقص، ولولا ذلك كثر الناس فيه ولم يكن لسامع خوف عن المسبوق. وبرحمه الله وبتمام الايمان يدخل المؤمنون الجنه، وبالزياده فيه يتفاضلون في الدراسات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللاخره اكثر درجات واكثر تفضيلا، ومثل هذا في القران كثير. وعن ابي المتوكل النجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرجه في الجنه فوق الدرجه كما بين السماء والارض. واذا الرجل يرفع بصره فيلمع برق يجل يخطف ابصاره فيزع بذلك فيقول هذا، فيقال هذا نور اخيك فلان، فيقول اخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا، فيقال له انه كان افضل منك عملا، ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتمى كذبا الا كذب مشيئه او صيد نقص من عمله خيرات كل يوم. وعن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقصان دين النساء الحيض. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وعن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان يزيد وينقص. قال: ولا زياده ولا نقصان. قال: اذا ذكرنا الله صمنا وصلينا زاد، واذا غفلنا وسهرنا نقص. وعن ابي هريره انه كان يقول: الايمان يزيد وينقص. وعن شهر بن حوشب الاشعري حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من مجلسه فاض من حديثه، خلفه عبد الله بن رواحه في مجلسه واخذ بيد صاحب له او الصاحبين او الثلاثه، فيقول: تعالوا نزلت ازدادوا ايمانا، تعالوا نؤمن ساعه، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. فارتبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من اصل الايمان: الكف عمن قال لا اله الا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بسبب عمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل اخر امه دجال لا يقر جو جاهل ولا عبد عادل، والايمان بالاقدار كلها. وعن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على ثلاث، فذكر الحديث وفيه: وكف عن اهل لا اله الا الله، لا تكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بشرك. وعن ابي سفيان انه قال: سال رسول جابر بن عبد الله: هل كنتم تسمون احدا من اهل الجنه كافرا؟ قال: معاذ الله. قال: لا تسمونه مشركا؟ قال: لا. وعن الحكم بن عتيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل العارفين المحيطين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن كتب له بخير رجعنا أن يصيب خيرا، وإن كتب له بغير ذلك كنا عليه. وقال زهير بن عباد: كنت كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك ووكيع بن جراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولأنه بنار عمل الكلام، ومن خالف هذا فهو علمه مبتدع. قال ابن الله: وقيل لي يونس بن عبد الأعلى، وقال لي يونس بن عبد الأعلى: الزم هذا ولا تدعه. وقال حسين بن الحسن البرويزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلى زنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. الإيمان يتم ويزداد وينقص، هذا هو مذهب سلف الأمة، لأن الإيمان فيه العمل، فإذا زاد العمل ازداد الإيمان، وإذا نقص العمل نقص الإيمان. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل، يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه، ولم يكن للسابق أو استوى الناس فيه يذهب البعض إلى أن على من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مجرد التصديق، يرى أن الإيمان واحد، بل يرون أن إيمان جبريل كإيمان إبليس بناء على أنه مجرد فقط تصديق. قال: ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. الناس متباينون في أعمالهم، فإذا تباينوا في أعمالهم سيتباينون أيضا في إيمانهم. قال وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، حينما يدخلون برحمته وأيضا بتمام الإيمان أي بكماله. والذي يدخل الجنة وإيمانه تام هذا يدخل الجنة ابتداء. قال وبالزيادة يتفاضلون في الدرجات. لماذا الله عز وجل يفضل بعض المؤمنين على بعض؟ بسبب ارتفاع درجاتهم. لماذا ترفع درجات البعض دون البعض؟ لأجل الأعمال الصالحة، فإذا تباينوا في درجاتهم لأن ذلك يرجع إلى تباينهم في أعمالهم. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا يفضلون في الآخرة بسبب أعمالهم. إذا الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال ومثل هذا في القرآن كثير، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله عز وجل يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ثم ذكر عن أبي المتوكل الناجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصاره فيفزع لذلك فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك فلان، فيقول أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا، ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. قال عن أبي المتوكل الناجي أي علي بن داود وهو مرسل، ومر بنا أكثر مرة أن المرسل ضعيف. الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض أي هناك تباين في درجات المؤمنين. قال وإن الرجل وكذلك المرأة، فذكر الرجل من باب التغليب، يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصاره فيفزع لذلك أي خوف، فيقول ما هذا، وهذا مما يضاعف الحديث حينما يذكر الخوف والفزع لأن الجنة ليست دار خوف، فيقال فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك فلان، فيقول أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا، ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. يقول الآن فضل بهذه الدرجات بسبب العمل، إذا رفعه الله عز وجل بعمله فالأمل من الإيمان. والحديث كما ذكرته قبل قليل ضعيف فلا يثبت به حكم، لكن رفع الدرجات بسبب الأعمال ثابت. مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إذا المؤمنون بأعمالهم ترفع درجاتهم أي بسبب أعمالهم ترفع درجاتهم، فهذا على تباين المؤمنين في إيمانهم وأن الإيمان يزيد وينقص. حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قراط كل يوم. حديث معطل من اقتنى هنا من شرطية، من اقتنى أي جعله عنده قنية. قال كلبا، كلمة كلبا هنا عامة كل الكلاب. قال إلا كلب ماشي أو صيد، استثنى من ذلك، وهذا النوعان لأجل الحاجة. كلب الماشي الذي يحرس الماشية، وكلب الصيد الذي يصاد به. قال نقص من عمله، والعمل من الإيمان، إذا نقص من عمله نقص إيمان. قال قيراط والقيراط في بعض الأحاديث في غير هذا الحديث ورد أنه كجبل أحد، إذا هذا يدل على نقص العمل. قال كل يوم أي كل يوم ينقص من عمله، وقيل بعض العلماء يقول القيراط هو نسبة معينة من العمل اليومي وليست محدودة بشيء معين، إنما تكون نسبة من عمله اليومي. إذا في هذا الحديث نقص الإيمان بسبب نقص الأعمال. والحديث في الصحيحين حديث ابن عمر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين، لكن فيه قال من افتنى كلبا نقص من عمله قراط، قال إلا كلب غنم أو صيد أو حرث، قال كلب غنم أو حرث أو صيد، الحرث الزراعة. إذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر زيادة الحرث أي الزراعة. إذا هذه الكلاب الثلاثة هي المعذور فيها وما عداها محرم، وينقص من كل من عمل كل يوم قراط. وفيه أهمية تنبيه بعض المسلمين وبعض المسلمات الذين يغتنمون الكلاب وأن في ذلك نقص في أعمالهم، فلينبه المسلمون لذلك فيحرم اقتناء كلب غير حاجة. وتكون الحرمة أشد إذا كان من باب التشبه بالكفار، فيجمع بين أمرين، بين أنه وقع في اقتناء الكلب من غير حاجة وهذا منهي منها، وبينه أيضا تشبه بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصان دين النساء الحي، نقصان دين النساء الحي. في حديث ابن عمر معروف في قصته صلى الله عليه وسلم حينما خطب النساء فقالت امرأة جزلة يا رسول وما نقصان الدين، يا رسول الله وما نقصان الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ والحديث في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة ناقص دينها، ما سبب ذلك؟ أنها تترك الصلاة فلا تصليها مطلقا في حال الحي، ولا تصوم رمضان إنما تؤخر. إذن هذا سبب في نقصان دينها. إذن الدين ينقص، والدين هو الإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان يزداد أحيانا وينقص أحيانا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال أكمل المؤمنين إيمانا، قال أكمل، إذن هناك مؤمن إيمانه كامل وهناك مؤمن إيمانه ناقص، هذا مفهوم الحديث. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا زاد يصل إلى الكمال، وإذا نقص ينقص دون ذلك، ولا يزال الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فإذا لم يبقى منه شيء خرج من عداد المؤمنين، خرج من عداد المؤمنين. قد أحسنهم خلقا، وفيه أهمية حسن الخلق، ربنا عز وجل ابتدع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، فلا بد أن نتعبد ربنا رجالا ونساء بتحسين الخلق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل وكذلك المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه في القيامة درجة من يصوم النهار ويقوم الليل بسبب حسن خلقه. قال عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال الإيمان يزيد وينقص، قال وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله ورسولنا صغير زاد وإذا غفلنا وسهونا نقص. حديث قال الإيمان يزيد وينقص من ناحية المعنى صحيح. قال وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله ورسولنا صغير زاد، إذا يزيد بسبب زيادة الإيمان بزيادة الأعمال الصالحة. قال وإذا غفلنا وسهونا نقص، إذا ينقص بترك الأعمال سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. الحديث إسناده ضعيف لكنه من جهة المعنى صحيح. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. إذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الإيمان يزيد وينقص، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على ذلك. إنما حصل الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصان بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه. سند المؤلف ضعيف لكنه ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قول عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد صاحب له وصاحبين أو الثلاثة يقول تعالوا نزداد، تعالوا نزد الإيمان، تعالوا نؤمن ساعة تعامل ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. ففي هذا الحديث أن ابن رواحة رضي الله تعالى يقول تعالى نزدد إيمانا، ويزددون إيمان بأي شيء؟ بالأعمال الصالحة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا تكفره بها ولا تخرج من الإسلام بالعمل، وجهاد ماضا منذ بعث الله إلى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل وجهه جافع ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. تمام الحديث. قال ثلاث من أصل الإيمان، أي من الإيمان. وهنا ثلاث من أصل الإيمان أي من أعمال الإيمان، وإلا أصول الإيمان كما مر بنا ستة: أن تؤمن بالله وملائكته. أما حديث الإيمان بضمن 60 شعبة فهذه سميها الأعمال، أما الأصول فهي المذكورة في قصة قدوم جبريل عليه السلام. قال الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام. لا تكفره بذنب يعني ليس بالذنوب كلها وبالذنوب كلها، وسيأتي إن شاء الله زيادة كلها، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، يعني إذا قام بعمل يبقى في دعوة الإسلام، وهذا ما لا تكفره. قبل جهاد ماض منذ بعث الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، أي سيقاتلون المسيح الدجال من عيسى، ثم يبقى الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق منصورة، لا يضرهم ولا لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الحق، في دبي حتى ينزل عيسى. قال يقتل وجهه جاهل، يعني لا تنتهى من الجهاد خلف حاكم ظالم معتدي ولا عدو عادل، ايضا يجاهد مع هؤلاء ومع هؤلاء. قبل الايمان بالاقدار كلها، اي نؤمن بالاقدار كلها خيرها وشرها. مناسبه هذا الحديث لباب زياده الايمان والنقصانه غير ظاهره. ثم الحديث من جهه السنه ضعيف، وكذلك الذي بعده. قال وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول الإسلام على ثلاثة، فذكر حديث وفيه وكف عن أهله لا إله إلا الله، لا تكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بالشرك. الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أن هذا مرسل، والأصل في المرسل أنه ضعيف، هذا الأصل، لكن أيضا متقرب إلى العلم أن الضعيف سواء من جهة الإرسال أو من ضعف حفواته أو أي من الأمور قد يتقوى الضعيف بأدلة بنصوص أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث، فذكر وكف عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك. لا تكفروهم بذنب، المقصود هنا لا تكفرهم بذنب أي لا تكفرهم بكل ذنب، ولا تشهد عليهم بشرك أي لا تحكم عليهم بالشرك بكل عمل. سأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى: هل كنتم تسمون أحدا من أهل قبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فلا تسمونه مشركا؟ قال لا. إذن حديث جابر رضي الله تعالى أنه يقول لا نسمي أحدا من القبلة كافرا ولا نسميه مشركا. أما قول لا نسميه كافرا ولا نسميه مشركا يقصد به الشرك الأكبر للشرك الأصغر، وإن أتت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها وحفظوها لنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال كفر أو شرك كما يسمى بها، فحاشاهم أن لا يسموا من يقوم بهذه الأعمال كافرا أو شيئا. فالمقصد هنا والله أعلم أي لا نسلم لا نفرق عليه كافرا كفرا مخرج من الملة، ولا نجعل مشركا شركا مخرج من الملة، لكن لما أن يطلق عليه الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الاعتقاد الأمل لدى اعتقاده. الآن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكفرون أحد بأي عمل، لكن جابر رضي الله تعالى عنه في إحدى روايات هذا الحديث قيل له: كنتم تعدون الذين فيكم شركا؟ قال لا، يعني المؤمنين. ثم قال ما بين العبد والكفر سوء، يعني سوء القلب. قيل له ما بين العبد والكفر؟ قال ترك الصلاة. إذن جابر رضي الله تعالى عنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، والحديث رواه ابن نصر المروزي وغيره بإسناد صحيح. إذن الذي قال لا كفر، يعني والله أنا لا أكفر بعموم الذنوب، لا أكفر بعموم الذنوب. أما ترك الصلاة فثبت عن الصحابة رضي الله تعالى أنهم كانوا يكفرون، والأمر ليس متعلق بجابر، بل صح أيضا أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج عن الله، عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن مسعود. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن تارك الصلاة كافر. حديث عبد الله بن شقيق البقيري قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال أن تركه كفر إلا الصلاة. والحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة رضي الله تعالى عنه، والمقصود هنا أي الترك المطلق، لا أن يفعل حينا ويترك حينا وغافلا. فترك الصلاة من الأمور التي ليست بالسهل، فالمسألة فيها مسألة إيمان وكفر، دخول جنة أو خلود في النار. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلت لكم مجمعون. ثم بعد ذلك حصل الخلاف، من أتى بعدهم اختلف. فلذلك الجمهور يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر، المالكية والشافعية والأحناف، ورواية عن الحنابلة يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر. كل فريق له دليل، لكن يكفينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقهم من وافقهم من أهل العلم، كرواية عن الإمام أحمد، أيضا رواية ضعيفة عن الإمام مالك، أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه كان ضعيفة يرى كفر تارك الصلاة، أيضا رواية الشافعية، أيضا ابن حزم، أيضا شيخ الإسلام، أيضا من المتأخرين كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. فالأمر ليس بالسهل، ونجد أيضا جمهور أهل العلم على قتل تارك الصلاة، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو ردة. فلذلك مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه يقتل حدا، يعني كما يقتل الزاني المحصن يرجل، وكما يقتل، وبعضهم يرى أنه يقتل ردة. ولا شك إذا حكمنا بكفر تارك الصلاة أن يكون مرتدا، لأن إذا قلنا حدا الحد كفارة، بخلاف إذا قلنا أنها ردة. الشاهد من ذلك إخوتي وأخواتي الأمر ليس بالسهل، فلنبذل وسعنا في نصح الناس وتوجيههم وحثهم وتخويفهم بالله عز وجل. فالأمر يعني ليست معصية، الزنا، السرقة، شرب الخمر، كل هذه تبقى معاصي وكبائر لكنها لا تقارن بترك الصلاة. لماذا؟ لأن ترك الصلاة مسألة إيمان وإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فالأمر ليس بالسهل، فلا بد أن ننتبه، وخصوصا أقاربنا، معارفنا، من حولنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا يكفرون بالأعمال. وقوله عن الحكم ابن عتيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. يعني هذا مرسل، والمرسل كما مر بنا ضعيف. قال لا تنزلوا العارفين المحدثين، المقصودين المحدثين أي الملهمين، الجنة والنار. لا تحكم لهم بجنة والنار، فالذي يحكم بالجنة نعم لا المحدثين من التحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون أحد المحدث فعمر رضي الله تعالى. قال حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. إذا شخص على خير لا يحكم له بالجنة، أو على شر لا يحكم له بالجنة. وقوله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير وتمنى أن يصيب خيرا وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. قال عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود، وهذا السند من قطر، أو عبيدة لم يسمع أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال كنا لا نقول في رجل وكذلك في امرأة لا نقول شيء حتى ننظر على أي حال مات. وفيه العبرة بالخاتمة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فلذلك كانت من مقولة السلف من كان منكم مستن فليستن بمن مات، فإن الحي تخشى عليه الفتنة. وهذا صحيح، إذا كان ولا بد أن تقلد وتتبع قلد شخصا قد مات، لأن مات خلاص، من مات عرفنا نهايته، أما الحي فهو عرضة للتقلب. فإن ختم له بخير نتمنى أن يصيب خيرا، يقول أمنا لكن لا ننزل، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. والأذى كما قلت لكم إسناده ضعيف. ابن وضاح أخبار زهير بن حمدان قال كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عيينة وعبد الله بن مبارك ووكيل بن جراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بهم. كلمة ما يذكره أهل العقائد لا يكفرون أحدا بهم يربطون به على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يعني لا يكفر بأي ذنب، لا يكفرون بأي ذنب، لكن هناك بعض الذنوب يكفرون بها. فما تجد كتاب من كتب الفقه الأئمة الأربعة أو غيرهم إلا وتجد فيه باب الردة، ثم يذكرون أشياء يكون الشخص قد ارتد وخرج عن الإسلام. فلذلك حسب المثال من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ذكر القاضي وغيره أيضا أنه مرتد. إذا قولهم لا نكفر أحدا بذنب يعني لا كفر بالذنوب، هذا رد على الخوارج. لكن من استحل الذنوب مع العلم لا شك أنه يكفر، ما رد شيئا من دين الإسلام بالضرورة يكفر، أهل العلم ينصر على هذه الأشياء. قال ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة، إن لا يشهدون لأحد إلا ما ثبت بالدليل أنه من أهل الجنة. مثلا الخلفاء الأربعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فنشهد فيشهدون له في الجنة. مثلا على سبيل المثال عكاشة بن محصن ثبت أنه من الجنة فيشهد له، فمن ثبت في النص أنه من أهل الجنة يثبت. يذهب بعض العلم إلى من شاع ذكره بين المسلمين وأثنوا عليه من غير قدح أنه أيضا يشهد له في الجنة كالأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في من أثنوا عليه خيرا قال وجبت الجنة، ثم أخبر قال أنتم شهداء الله في أرضي. فالذي يطبق عليه المسلمون على مدحه والثناء عليه يذهب بعض العلم أنه يحكم له بالجنة. ومن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، والدليل ذكرته. إذن هذه العبارة ليست على إطلاقها، لا يكفرون أحدا بذنب، لا ليست على إطلاق، هم يكفرون في بعض الذنوب، لكن مثل هذا العقائد ترد على من؟ ترد على الخوارج. وأنا ذكرته مرة قبل قليل أن الصحابة لا يكفرون بالذنب ومع ذلك أجمع على كفر تارك الصلاة. يعني أسأل مثال الآن، شخص مثلا وضع المصحف في مكان القبر في المزبلة في حمام مكان قضاء الحاجة، ما الحكم؟ شك أنه كافر. أنا أقول لا يكفر، لا، إذا أتى بالسحر الذي يتقرب إلى السحرة بالشرك قال ولا يشهد لأحد أنه في الجنة وإن لم يصل لها ولا أنه في النار. لا شك أن من يحكم أحد في النار من المسلمين، بل الحكم على أحد من المسلمين في النار من أسباب وقوع الشخص في النار. إذا كان قصة الرجل قال والله لا يدخل الجنة أو الله لا يرحمه، الله قال الله عز وجل من الذي يتألى عليه يحلف عليه؟ قال أحبطت عملك وأدخلت الجنة، أو كما قال على ربنا تبارك وتعالى في الكرسي، فنحذر من الحكم على شخص ينتسب للمسلمين بأنه خالد محمد في النار، هذا أمر الله عز وجل. قال وإن عمل الكبائر ومن خالف فهو عنده مبتدئ، وإن عمل الكبائر يبقى في عداد المؤمنين. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن أبا ذر سمع النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رقم أنف أبي ذر. الزاني مرتكب كبير من كبائر الذنوب، السارق مرتكب كبير من كبائر الذنوب، ومع ذلك يبقى يدخل الجنة لكن كما مر بنا هو من الوعيد، إن شاء الله عز وجل ابتداء وإن شاء يقيم، لكن مع ألا الجنة. قال وقال ابن والله محمد بن والله وقال لي يونس ابن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه ولا شك. يعني هذا هو مذهب السلف، الأصل عدم تكفير المسلمين بالذنوب، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب بالكبائر هم الخوارج، الذين يعطونهم الخلود في النار وإن كان يتقنوا في الدنيا في منزل بين منزلتين هم المعتزلة. أما أهل السنة فلا يكفرون بكل ذنب، أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. وقال حسين ابن الحسن المروزي نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق. الزندقة هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكذلك لا يقول خلافه إلا مبتدع، فالذي يقول خلاف ذلك هؤلاء من المبتدع كما مر بنا أكثر من مرة. ويقابل هؤلاء الطائفة الغالية طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، المهم تقول لا إله إلا الله واصنع ما شئت، فمعالك الجنة ابتداء وإيمانك كإيمان جبريل. يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا يضر مع الكفر، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. وأهل السنة وصف بين هؤلاء وهؤلاء، يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقول كافر كفر دون كفر، نفاق دون نفاق، أو نفاق عملي وليس اعتقادي، أو شرك أصغر.
باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على المذهب الكفار محمد، وأهل السنة لا يحشرون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة ولا يرون أن تترك الصلاة على من يخطئهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسهم. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وعن الحسن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا للمؤمنين والمؤمنات رضي الله عنهم مثل ما دعا به ممن نظره ممن بقي. وعن زهير بن عباس قال كان من أدركت من المشايخ يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. وعن عبد الملك رحمه الله أنه قال السنة أن يصلى على كل واحد الله وإن مات سيفا على نفسه وإنما صرف على نفسه بالذنوب وإن كان كبار إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما شاء من عند الله فإنه يصلى عليه وإثمه على نفسه وحسابه على أرضه وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولا يخرجه بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له به النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلم ويسيره إلى حيث شاء في جنة أو نار. إلا أن نرجو للمسلم ونخشى على المسيح المدة بهذا ندين الله وفيه مسلم ابتدى بنا وأخذ بيدنا فهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. قال عبد الملك رحمه الله ما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتم شربة خمر إشارة الخمر فلا تسلم عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن مرضوا فلا تشهدوهم إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. تأثيما ونحن نقول به على هذا الوجه. فأما إذا وقف ولم يوجد من يصلى عليه قال لا يترك بغير صلاة. قيل له فهو كائن الذي أخذهم الإمام من أهل الأهواء لما ناموا عن الجماعة ودعوا إلى من عليه ونصروا الحرب أن يصلى عليه فقال نعم. وهم من المسلمين وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. فقيل فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده. وكذلك يقول الشافعي والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك وقد أنزلوا من يقول أن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني وأنكر قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكثرون جميع المسلمين من ذنوبهم من القول.
قوله باب في الاستغفار إلى قبلة الصلاة على من مات عليه. يقصدون من أهل القبلة يقصدون من ينتسب إلى الإسلام. فالأصل أن من ينتسب إلى الإسلام فهو من أهل القبلة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مؤمن. له ما لنا وعليه ما علينا. هذه هو الأصل وهذه هي القاعدة. قال محمد وأهل السنة لا يحرمون الاستغفار عن أحد من القبلة، يعني لا يمنعون الاستغفار عن أحد من القبلة من المسلمين. أما الذي نهينا عن الاستغفار لهم هم كفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن الذي ينهى عن الصلاة عليه والاستغفار له الكفار، أما المؤمن فيستغفر له ويدعى له ويصلى عليه. قال ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أسرار نفسه وإن كان من المعاصي. وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل، لكن الأصل أن من ينتسب للإسلام يجب أن يصلى عليه. فالصلاة على الميت من فروض الكفايات، فلا بد أن يصلى عليه غير الشهيد فلا تجب الصلاة عليه. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا من بقي فيه إيمان ولو كان مسرفا على نفسه في المعاصي فهو من أهل القبلة. فلذلك في من يخرج من النار يقول الله عز وجل أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا من كان عنده من الأمان ولو شيء يسير لا يذكر هو مؤمن يعطى أحكام المؤمنين، لكن كما مر بنا قبل قليل من اعتراض الأعمال إذا تركها يخرج، إذا ترك الصلاة يخرج من الإيمان، إذا فعل بعض الأعمال الكفرية هنا يخرج من الإيمان. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم أن يدعو لهم، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو للمؤمنين المتصدقين. عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى ومن بقى. يقول الحسن كما مر بنا هذا مرسل الحسن والبصري. من دعا للمؤمنين والمؤمنات في الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولو كانوا من وسط هذه الأمة رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى ومن بقى، أي فيه ثواب من يدعو للمؤمنين والمؤمنات. في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم وكذلك مسلمة يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. إذا دعا الواحد منا وإذا دعت الواحدة منا رد عليها الملك وقال فدعا له ودعا لها الملك ولك بمثله. إذا هذا فيه فضيلة للدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فلذلك ربنا عز وجل ذكر من أخص صفات المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا من صفات المؤمنين الترحم والدعاء والاستغفار للمؤمنين. فلذلك نحن في كل صلاة جنازة ندعو له اللهم اغفر له وارحمه، حينما ندفن
النقل عند قبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استغفروا لأخيكم وصلوا له التكبير. الأخوة الإيمانية حتى وإن كان مقصرا ومرتكب الكبائر فهو أخ لنا. فلذلك الله عز وجل قال في الطائفتين المتقاتلتين ولا شك أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
وقول زهير بن عباد كان من أدراكه من المشايخ يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من القبلة وإن عمل أي عمل. قال منها القبلة يعني إذا ما زال موحدا إذا لا زال الآن من أهل الإيمان. لكن مثلا لو كان من أهل القبلة المعتد تنصر مثلا هذا لا شك أنه الآن زال عن وصف الإيمان فليس من أهل القبلة إن من أهل أصبح من أهل الصليب وليس من أهل القبلة. قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله السنة أن يصلى على كل من وحد الله. هنا السنة أي الطريقة والسنة هنا الواجبة. فالصلاة على الأموات سنة واجبة على الكفاية إلا الشهيد فالصلاة عليه ليست واجبة. وإن مات سرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائر كما مر بنا قبل قليل وإن زنى وإن سرق فيدخل الجنة إذا هو في هداية المؤمنين. إذا كان مستمسكا بالتوحيد بعبادة الله عز وجل وعدم الشرك إذا كان مشركا بالله عز وجل كأن يدعو غير الله يسجد لغير الله فهذا مشرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قال مقرا بما جاء من عند الله هذا قيد. إذا كان ينكر الأحكام الشرعية ينكر صلاحية الإسلام بهذا الزمان يرى أن تطبيق الحدود توحش هل هذا مقر؟ ليس مقر إذا لا يدخل بكلام الله فإنه يصلى عليه وإثمه على نفسه أي إثم الكبائر التي لا تخرجه من الإيمان وحسابه على ربه وليس بحاسبه إن شاء عفا وإن شاء قال وهو عندنا مؤمن يعني ليس بكافر بذنبه يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو كل مؤمن ناقص الإيمان إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فهو تحت المشيئة ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام يعني لا نخرجه بأي ذنب. لكن كما تقدم قبل قليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخرجوا من ترك الصلاة بذنب وهو أشار قبل قليل أن نخرج البعض بالذنوب إذا كان كما قال قبل قليل إذا كان مقرا بما جاء من عند الله مستمسكا بالتوحيد. فإذا لم يكن مقرا بما عند الله عز وجل يستمسك بالتوحيد لا يدخل في كلامه. قال ولا يوجب لها له بها أي النار يعني لا نوجب له النار بسبب المعاصي والكبائر بمعنى لا نحكم على معين بجنة أو نار لا نحكم على معين بجنة أو نار. قال حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار إذا أمر الله عز وجل إلا أن نرجو للمحسن لما نرى الشخص محسن مقبل على طاعة ربه نرجو له الجنة ونخشى على المسيء المذنب أن يدخل النار. قال بهذا ندين الله يعني هذه عقيدتنا وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا أي بطريقتنا وهو الذي عليه أهل السنة. أهل السنة على هذه العقيدة لا يكفرون بكل ذنب. قال وجمهور هذه الأمة يعني أغلب هذه الأمة إلا من ضل من الغلاة أو من الجفاة تعرف أن يكون هناك غلاة وتعرف أن يكون جفاة. وقال عبد الملك بن حبيب ومعنى حديث عبد الله بن عمر إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه ولا يعني أن الصلاة تترك عليه. قال قول ابن عمر إذا لقيتم شربة الخمر أي المدمن. والخمر كل ما غطى العقل وأفسده على سبيل اللذة والطعم، هذا هو الخمر. قال فلا تسلم عليه، يؤخذ بظاهره وإن كان الحديث ضعيف، لكن الهجر أحيانا لمصلحة مشروع ولا يحد بوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين الثلاثة الذين خلفوا 40 ليلة. ابن عمر هاجر إن الله حتى مات. أيضا في حديث عبد الله بن مغفل في الذي يخلف فنهاه فلما أراه مصرا قال لا أكلمك كذا وكذا، فهجره بسبب مخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجر أحيانا لمصلحة شرعية لا لمصلحة دنيوية جائز. تهجر لا تكلم لا تسلم عليه إذا كان ترتب على ذلك مصلحة. قال وإن مرضوا فلا تعبدوه، وإن ماتوا فلا تشهدوه. وإنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليه أصلا، يعني لا نصلي على هذا خاصة. والمقصود هنا لا نصلي عليه، أي لا نصلي عليه كلنا، لا يصلي عليه أهل الفرض. قال سئل سحم عن قول مالك في أهل البدع الإباضية. الإباضية هم أتباع عبد الله بن أباض، طائفة من طوائف الخوارج، وقد يكونون من أفضل طوائف الخوارج، وهم موجودون في المغرب، لهم تواجد عندكم في تونس وأيضا في تونس وفي عمان، هذه طائفة موجودة. والقدرية أي الذين يكون القدر المعتزلة وجميع أهل الأهواء البدع أنه لا يصلى عليهم. إذا قلنا أنه لا يصلى عليهم ما معنى ذلك؟ فقال إنما قال ذلك تأديبا لهم، تأديبا لهم، ونحن نقول بهذا على الوجه. فإذا فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلى من يصلي عليهم فأرى أن لا يترك بغير صلاة. إذا فهمنا من أن أهل البدع لا يصلي عليهم أهل الفرض، بمعنى أن طائفة من المؤمنين تصلي عليهم أداء فرض الكفاية، لكن تمتنع طائفة لا تصلي عليهم. فنأتي لصاحب المعصية، صاحب الكبائر. صاحب الكبائر لا يخلو من حالين، أن يتوب أو يطهر بالحد، يطهر بالحد، فهذا حكم حكم عامة المسلمين يصلى عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران سيره الله تعالى في صحيح مسلم في قصة الغامدية حين اعترفت بالزنا ثم أمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أتصلي عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتنا وسعتهم، وهل وجدت أفضل أن جادت بنفسها بالله؟ إذن هذه امرأة زانية، والزنا من كبائر الذنوب، أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تائبة طالبة أن تطهر بالحد، فلما أتت تائبة مطهرة بالحد صلي عليها. إذن شخص تاب أو أقمنا عليه الحد هذا يصلي عليه حتى أهل الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، لكن إذا مات وهو مصر على كبائر لم يتوب فهذا هو الذي يترك أهل الفضل الصلاة عليه، وهو الذي عناه بكلامه. بمعنى شخص عرف مثلا تاجر المخدرات أو عرف بأنه قاطع طريق يسرق الناس واشتعل، الأصل أنه مؤمن يصلى عليه أو ما يصلى عليه، لكن أهل الوجاهة مثلا في العلم في العبادة في القيادة للمجتمع هؤلاء لا يصلون عليه لأجل شيء، لأجل أن ينزجر غيره، أما يصلى عليه لأنه هو مسلم باق في حدود المسلمين فالصلاة واجبة عليه. دليل ذلك قصة الرجل في حادثة جابر بن سمرة رضي الله تعالى أن رجلا قتل نفسه بمشاقص يعني بسهم،
فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مسلم. إذا شخص انتحر ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنس قال أما أنا فلا أصلي عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن شخص قتل نفسه منتحرا لأجل شيء يعجل الزجر، لكن ليس من هذا الموتور خمسة أنا لا أصلي عليه. وفي من كان مات مدين في أول الإسلام كان يستذكر صلوا على صاحبكم. إذا أهل الفضل لا يصلون على هؤلاء، لكن يبقى أنه مسلم تجب الصلاة عليه، فالصلاة عليه من فروض الكفاية فلا بد أن يصلى عليه. إذا فهؤلاء الذين قتلهم الإمام، الإمام حين يكون الإمام يصلى الإمام الأعظم الحاكم الذي يحكم المسلمين كلهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قتلوا من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة فارقوا الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصروا الحرب، هل يصلى عليهم؟ هذا يسميه الفقهاء البغاة، هذا يسمونهم البغاة، والبغاة فيهم تفصيل في كلام أهل العلم. قال وهم من المسلمين، بل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى هم عدول إذا كانوا متأولين، يعني هم عدول ليسوا فساق ولا فجار، بل هم عدول إذا كانوا متعولين وعندهم شبهة لم تزل. قال وليس بذنوب يسترجعوا بها القتل يتركون بغير صلاة، يعني يبقوا حتى لو قتلناهم، حتى لو كانت فئة ضالة قاتلت المسلمين وروعت المسلمين وقتلناهم من يقر في عداد المسلمين، كان حال المفسدين في الأمر تعطرق ونحبهم على التفصيل ذكرته قبل قليل، يصلي عليهم طائفة لكن لا يصلي عليهم الفرق. فقيل له فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال يعاد في الوقت ولا بعد. يقول إذا كان في الوقت فيعيد، ولأن هذا من باب الاستحباب، ولا بعده أي إذا خرج الوقت لا يعيد. وهذا له أصل في قصة المسيء صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد في الوقت ولم يعمر فيما مضى. قال وكذلك يقول الشيخ والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك، وقد أنزله من يقول أن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعد بمنزلة النصراني، وركب قياس قول الإباضية والحرورية. الحرور سميهم الخوارج، وسموا الحرورية لأنهم حينما خرجوا على علي رضي الله تعالى سكنوا في مكان يقام له حرورا في جهة العراق. الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول، المبتدئ لا يفهم من حاله أن تكون بدعته مكفرة، أن تكون بدعته مكفرة فهذا لا يصلى خلفه. أما إذا كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة، لكن من له ولاية على المسلمين يحرم عليه أن يجعل هؤلاء أئمة على المسلمين. لكن لو وجد هؤلاء أو في بعض الأحيان كنت في سفر ثم تصلي ثم يتبين لك أن الذي يصلي بك مثلا مبتدئ، ما الحكم؟ الصحيح أن الصلاة صحيحة، والقاعدة في ذلك عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته. فكل شخص نعتقد أن صلاته صحيحة كذلك نقول صلاة إمامته صحيحة، هذا في الأصل. أما الأفضل هذه مسألة أخرى.